من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
فلهذا قال لا حكم من ظاهر النفس تستبطل كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديد الظهور وإثبات حجية الظهور العرفي. إذا ما يقال منا أن عملية الظهور لا جهد فيها الكلام في الصغرى، لا فيه جهد جيد، إذا يدخل في عملية الاستنباط حتى على مبنى المحقق صاحب المعارض. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور الحديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، حتى لو لم تكن دليلا شرعيا وإنما كانت من الأصول العملية. بل شملت في تطور الحديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، سواء كان عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة من خلال هذا يرادف عملية الاستنباط. وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد. لماذا؟ لأنه الذي يحدد المناهج التفكير في عملية الاستنباط، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار قدس الله أسرارهم، ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول، فنفيهم إنما كان للمصطلح الأول لا للمصطلح الثاني والمعنى الثاني الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني والمصطلح الثاني الذي قاله المحقق صاحب المعارض وتطور بعد ذلك ووصل إلى ما وصل إليه. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول، وأنه علم لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الاستنباط، فلا عملية استنباط إلا مع علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بعد ذلك ننتقل إلى الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، ويأتي الكلام في المحاضرة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي. قلنا فيما سبق بأنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مرادكم من الحكم الشرعي الذي يشكل علم الأصول عناصره المشتركة؟ فإذا لا بد أن نعرف الحكم الشرعي حتى يتميز لنا بأن علم الأصول يشكل العناصر المشتركة في استنباط هذا الحكم الشرعي. يقول المصنف الشهيد قدس سره بأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وسلوك الإنسان. هنا لا بأس بالإشارة بأن سلوك الإنسان وحياة الإنسان لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. البعد الثاني ارتباط الإنسان بأبناء نوعه. البعد الثالث ارتباط الإنسان بالطبيعة وما حوله من الطبيعة. ولا إشكال ولا شبهة أن هذه الأنواع الثلاثة والأبعاد الثلاثة في حياة الإنسان لها أحكام في الشريعة الإسلامية، ومن هنا كل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة لها أحكامها الخاصة. فمثلا في البعد الأول وهو بعد ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، نجد أن أحكام العبادات كلها مرتبطة بهذا الجانب من الصلاة والصوم ونحو ذلك من الأمور. وكذلك فيما يرتبط بالبعد الثاني وهو ارتباط الإنسان وعلاقة الإنسان بأبناء نوعه، من هنا توجد علاقات الزوجية وغير الزوجية، علاقات الأب بأولاده، علاقات الأب بأبويه بزوجته ونحو ذلك من العلاقات التي ترتبط بالإنسان وبأبناء نوع الإنسان. والعلاقة الثالثة الأحكام المرتبطة بالطبيعة من قبيل إحياء المواد، من قبيل المياه، المعادن ونحو ذلك من الأحكام التي ذكرت في محلها مفصلا. إذن الحكم الشرعي هو ذلك الحكم وذلك التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم كل أبعاد حياة الإنسان وتنظم سلوك الإنسان في كل أبعاده المختلفة. هذا ما يذكره المصنف قدس سره، إلا أنه ينقل هنا تعريف عن بعض القدماء وعن الأقدمين، يقول بأنهم عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين. يقول أن هذا التعريف للحكم الشرعي لا يمكن قبوله لإشكالين ولملاحظتين. الإشكال الأول، تبين لنا فيما سبق بأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله، وأما الخطاب الذي يرد في الكتاب أو في السنة فإنما يكون كاشف عن الحكم الشرعي، لا أن الخطاب هو نفس الحكم الشرعي، باعتبار أن المولى سبحانه وتعالى يمكن أن يشرع تشريعا من يمكن أن يشرع حكما من الأحكام، إلا أنه مع ذلك إما أن يبرز بخطاب ولا يصل، وإما أساسا لا يبرز بخطاب لمصلحة مثلا. فإذا الخطاب شيء والحكم الشرعي المنكشف بذلك الخطاب شيء آخر، فإذا ليس من الصحيح أن نعرف الحكم بالخطاب، وإنما الخطاب يكون كاشفا والحكم يكون منكشفا، هذا أولا. وثانيا التعريف يقول الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين، ونحن سيتبين لنا إن شاء الله بعد ذلك عندما نقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، نجد بأن كل أحكام الشريعة ليست مرتبطة بأفعال المكلفين، وإنما هناك جملة من الأحكام الشرعية ترتبط بنفس المكلفين بذوات المكلفين، وفي جملة من الأحكام الأخرى ترتبط بالأشياء الخارجة عن المكلف، يعني لا مرتبطة بفعله ولا مرتبطة بذاته، وإنما بأمور خارجة عن ذاته وعن فعله، وإن كانت لها ارتباط تلك الأحكام بتنظيم حياته وتنظيم سلوكه بشكل مباشر أو غير مباشر. إذن هذا التعريف لا يمكن قبوله، وإنما التعريف الصحيح هو أن نقول أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم سلوك الإنسان وحياة الإنسان، والخطابات التي وردت في الشريعة إنما تكون كاشفة عن أحكام الله سبحانه وتعالى، لا أنها هي نفس أحكام الله سبحانه وتعالى. قال الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي، عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. من هنا يأتي هذا السؤال، أنه ما هو المراد من الحكم الشرعي الذي يشكل علم الأصول أو يتشكل علم الأصول لدراسة عناصره المشتركة؟ ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباط ذلك الحكم. من هنا يعرف الحكم الشرعي، يقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، وقلنا أن حياة الإنسان مع أبعادها المختلفة، والخطابات الشرعية التي وردت في المصادر الأساسية للشريعة المقدسة من الكتاب والسنة. طبعا لا يخفى عندما نقول السنة ليس مرادنا قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي، وإنما مرادنا قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم الذي يشمل الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا. قال والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عن الحكم، من قبيل الكاشف والمنكشف، لا أن الحكم هو نفس الخطاب، وليس أي الخطابات الشرعية هي الحكم الشرعي نفسه. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي في الصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ عرفوه إذ يعرفون الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، يعني الذي يوجه أفعال المكلفين فقط. ومن هنا جاءت الملاحظتان، الملاحظة الأولى أن الحكم ليس هو الخطاب، وإنما الخطاب يكون كاشف عن شيء أسبق منه وهو الحكم الشرعي، وثانيا أن الحكم لا اختصاص له بأفعال المكلفين، وإنما ينظم حياة الإنسان، أعم من أن تكون في أفعال المكلفين أو بأمور خارج عن أفعال المكلفين كذواتهم والأمور خارج عن ذاتهم، وإن كان كل حكم أعم من أن يكون مرتبط بفعل المكلف أو بذات المكلف أو بأمور خارج عن ذات المكلف، كلها ترتبط بتوجيه حياة الإنسان وسلوك الإنسان، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فإن الخطاب كاشف عن الحكم هذا أولا، والحكم هو مدلول الخطاب هذا ثانيا، من قبيل الدال والمدلول، فإن اللفظ دال والمعنى مدلول، ولا يمكن أن نقول بأن اللفظ عين المعنى، لا، اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، هنا الخطاب دال والمعنى والحكم الشرعي هو المدلول، فأحدهما غير الآخر، هذا أولا. أضف إلى ذلك الإشكال الأول تقدم، هذا هو الإشكال الثاني. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، يعني ليس الحكم الشرعي مختصا بتوجيه فعل المكلف فقط، بل قد يتعلق الحكم الشرعي بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط معهم أي مع المكلفين، لأن الهدف من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل ويتحقق بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك هذا التوجيه والتنظيم لحياة الإنسان يحصل بخطاب متعلق بذوات المكلفين أو بأشياء أخرى خارج عن ذوات المكلفين تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام أو الخطابات الشرعية التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوج للرجل، كما سيتبين هذا الأمر بعد ذلك عندما نقسم الأحكام إلى تكليفية وإلى وضعية، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظروف في ظل شروط معينة، وهذا حكم من الأحكام الشرعية، إلا أنه لا يرتبط بفعل المكلف وإنما يرتبط بأمور خارجة عن المكلف، أو تنظم علاقات الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام من الزوجية والمالكية ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق ماذا؟ بالمال، والمال أمر خارج عن فعل المكلف وعن ذات المكلف. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة عند القدماء في تعريف الحكم الشرعي بما قلنا، لأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان ذلك الحكم الشرعي متعلقا بأفعاله مباشرة أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته وتنظم حياته وسلوكه، وهذا واضح. بعد ذلك نأتي إلى بعض تقسيمات الحكم الشرعي. قال: تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي وإلى وضعي. عرفوا الأحكام الشرعية التكليفية بأنها التي تنظم حياة الإنسان بشكل مباشر، وعرفوا الأحكام الوضعية بأنها الأحكام التي تنظم سلوك الإنسان وحياة الإنسان ولكن بشكل غير مباشر. أما بالشكل المباشر فواضح باعتبار أن الصلاة والصوم والحاج والجواز وعدم الجواز ونحو ذلك من الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه ترتبط ماذا؟ بفعل الإنسان مباشرة، أن هذا الفعل جائز أو ليس بجائز، واجب أو حرام ونحو ذلك من الأمور. ولكن الأحكام الشرعية لا تقتصر على هذا المقدار من البيان ومن التشريع، وإنما هناك جملة من الأحكام الشرعية تشرع وضعا معينا لا ارتباط له بفعل المكلف، إنما تشرع أن هذا الوضع إذا تحقق ماذا يترتب عليه، ما هي الحقوق المترتبة، ما هي المسؤوليات المترتبة، من قبيل الزوجية إذا تحقق هذا الوضع المعين وهو أن كان زيد زوج وكانت مثلا هند زوجة، هنا ما هي الحقوق، هذا تشريع لوضع معين، ما هي الحقوق المترتبة على الطرفين والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين. فإذا تارة أن الحكم الشرعي يشرع حكما يرتبط بفعل المكلف مباشرة من حرمة أو جواز أو وجوب ونحو ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، وأخرى أن الحكم الشرعي إنما يشرع شيئا يرتبط بحالة معينة وبوضع معين، ولكن لا بد أن يعلم أن هذا التشريع المرتبط بوضع معين وبحالة معينة لا إشكال ولا شبهة يكون ملازما لجملة من الأحكام التكليفية. فلهذا نحن لا نستطيع أن نجد هناك حكم وضعي لا يلازمه حكم تكليفي. ومن هنا نقول بأن الأحكام الوضعية أيضا ماذا تفعل؟ أيضا ترتبط بأفعال المكلفين وتنظم أفعال المكلفين، ولكن بطريق غير مباشر. أما البحوث المرتبطة بالأحكام الوضعية من أنها مستقلة بالواقع أو انتزاعية ونحو ذلك فهو موكول إلى دراسة الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. قال: تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين. القسم الأول هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوك الإنسان في مختلف مجالاته كما بينا مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية، بل وحتى المرتبطة بالطبيعة كما بينا التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا. لهذا الإنسان جيد يقرأ مقدمة الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد قدس سره، باعتبار أنه هناك يبين السيد الشهيد أن الفقه كيف أنه استوعب كل هذه المراحل العامة والخاصة الفردية والاجتماعية المرتبطة بحياة الإنسان، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بالمجتمع، علاقة الإنسان بالأموال، علاقة الإنسان بالطبيعة ونحو ذلك. فلهذا الفتاوى الواضحة مكتوبة على هذا الأساس، على التقسيم الذي يربط الإنسان بما خارج الإنسان، بالله، بالطبيعة، بأبناء النوع ونحو ذلك. فتقدم جيدة في هذا المجال أنه لماذا عدل السيد الشهيد عن الطريقة الموجودة في الرسائل العملية إلى كتابة الفتاوى الواضحة بهذا النحو. قال: ونظمتها جميعا كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض، هذا مرتبط بارتباط الإنسان بالطبيعة، ووجوب العدل على الحاكم، ارتباط الإنسان بأبناء نوعه. والآخر أي النوع الآخر من الأحكام هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا وحالة معينة يكون له، أي لذلك الواضع يكون، ولذلك الحكم المشرع لذلك الواضع يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان وتنظيم سلوك الإنسان. من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها أي تلك الأحكام تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في سلوك كل منهما، وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية، يعني لا يوجد فيها جلبة وجوب أو حرمة أو إباحة أو جواز ونحو ذلك من الأمور. نعم تترتب عليها جملة من هذه الأحكام من وجوب النفقة ومن وجوب طاعة الزوجة للزوج ونحو تلك من الأحكام التكليفية، أما نفس الأحكام الوضعية فهي لا تشرع حكما يرتبط بالوجوب أو الحرمة ونحو ذلك. قال: والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق. ومن هنا نحن لا نستطيع أن نجد حكما وضعيا إلا ويلازمه حكم تكليفي، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه ويلازمه حكم تكليفي. فمثلا الزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب هذا الحكم الشرعي أحكام تكليفية مرتبطة بالزوج والزوجة، ترتب جملة من الحقوق وجملة من المسؤوليات، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، هذا من جانب الزوج والمسؤولية الملقاة على جانب الزوج، ووجوب التمكين ووجوب الطاعة على الزوجة، هذا فيما يرتبط بالمسؤولية الملقاة على عاتق الزوجة. وإن كانت كما يقول الراغب الإصفهاني الزوجة لغة رجيئة وإنما يطلق عليهما معا الزوج. والملكية حكم شرعي وضعي
توجد إلى جانبه أيضا أحكام تكليفية من قبيل عدم صحة التصرف في مال الغير إلا برضاه وطيب خاطره وطيب نفسه. والملكية أيضا حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن المالك وهكذا. إذن إلى هنا انتهينا من تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، ولا بأس بتلخيص هذا البحث، وهو أن الحكم قلنا فيما سبق أنه ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. ولمزيد الفرق والتوضيح ما بين هذين القسمين نقول بأنه إذا كان الحكم يأخذ بعين الاعتبار بيان الأمور المرتبطة بالحرمة أو الاستحباب أو الكراهة ونحو ذلك من الأمور فهذا يسمى حكما تكليفيا. ومن هنا قلنا بأن الأحكام التكليفية إنما ترتبط بفعل الإنسان مباشرة، لأن كل فعل من أفعال الإنسان لا تخلو عن أحد هذه الأحكام الخمسة. كل فعل يقوم به المكلف إما واجب إما حرام إما مستحب إما مكروه إما مباح ولا سادسة في المسألة. إذن كل حكم يرتبط ويوجه فعل الإنسان مباشرة بغض النظر عن شيء آخر فهذا يسمى بالصلاحهم بالحكم التكليفي. ولكن عندما نأتي إلى الأحكام الوضعية نجد أنها لا ترتبط بأفعال المكلفين مباشرة، وإنما تشرع لنا أوضاع معينة وحالات معينة. هذه الأوضاع والحالات المعينة يترتب عليها ويلازمها أحكام تكليفية ترتبط بتلك الأحكام الخمسة. مثلا عندما نقول أن الشارع بعد أن وقعت هذه الحالة المعينة أن الزوجة قالت كذا وكذا وأن الزوج قال وكذا وكذا، هنا حصلت حالة معينة ووضع معينا وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي حالة الزوجية. هذا التشريع هو حكم شرعي، وهذه الحالة والوضع هو حكم شرعي. وإلا لو لم يشرع المولى أنه إذا قالت المرأة كذا وقال الزوج كذا أنه تحصل الزوجية، إذن لو كانت المرأة تقول ألف مرة ذلك الكلام والزوج يقول ألف مرة ذلك الجواب والإجاب، هذا لا أثر له ولا تترتب عليه أي حكم. ولكن باعتبار أن الشارع قال إذا حصل الشيء الكذائي والشيء الكذائي فيترتب عليه وضع معين، وهذا الوضع ما نسميه بالزوجية والعلاقة الزوجية القائمة ما بين الرجل والمرأة بعد أن كان أجنبيين أحدهما عن الآخر، نجد أنه الآن العلاقة وهذه الكلمات أدت إلى علاقة خاصة. ولكن هذه العلاقة الخاصة التي وجدت هل هي بمعزل عن الأحكام التكليفية أو أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحكام التكليفية؟ من هنا قلنا فيما سبق بأنه أن كل حكم وضعي يشرع من قبل الشارع الأقدس هناك جملة من الأحكام التكليفية تكون ملازمة لذلك الحكم الوضعي وتكون إلى جانب ذلك الحكم الوضعي. كما الآن نفس مثال الزوجية، عندما وجدت هذه الحالة وهذه العلاقة وهي علاقة الزوجية التي هي حكم وضعي من الأحكام الوضعية للشارع، هنا نجد أنه تترتب جملة من الأحكام التكليفية. من هذه الأحكام التكليفية أن الزوج يجب عليه، ومن الواضح أن الوجوب على الزوج هذا حكم تكليفي مرتبط بفعل المكلف وبفعل الزوج مباشرة، يجب عليه أن ينفق على زوجته. خب هذا الوجوب حكم تكليفي ولكن نشأ من وجود ذلك الحكم الوضعي، وإلا لو لم يوجد ذلك الحكم الوضعي لما تحقق هذا الحكم التكليفي. هذا فيما يرتبط بالزوج مثلا، وكذلك فيما يرتبط بالزوجة هناك حكم تكليفي نشأ من هذه العلاقة وهي وجوب الطاعة للزوج مثلا، ونحو ذلك جملة من الأحكام التكليفية التي ترتبط بتنظيم الحقوق والمسؤوليات المترتبة على فعل الزوج والزوجة. فهذه أحكام تكليفية منشأها هذه العلاقة التي نسميها الحكم الوضعي في الشريعة المقدسة. إذن إلى هنا تبين لنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وهو يرتبط بفعل المكلف وينظم هذا الفعل من حيث الوجوب والفرض ونحو ذلك. وحكم وضعي وهو الذي لا يرتبط بفعل المكلف مباشرة ولكن بطريق غير مباشر يوجه فعل المكلف بالنحو الذي بيناه فيما سبق. طبعا هنا المصنف قدس سره لا يتعرض إلى الأحكام الوضعية وإلى تقسيمات الحكم الوضعي، وإنما يتعرض فقط إلى الأحكام أقسام الحكم التكليفي. أما أقسام الحكم الوضعي من الصحة والبطلان والشرطية والفساد ونحو ذلك هذا موكول إلى دراسات أعلى بإذن الله تعالى. الآن ننتقل إلى أقسام الحكم التكليفي. قال: ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لأفعاله مباشرة إلى خمسة أقسام. طبعا وهذا الحرف حصر عقلي، يعني لا يمكن أن نتصور أكثر من هذه الخمسة، وإن كانت بعض المذاهب الإسلامية تصورت ستة أو سبعة أو أقل أو أكثر، ولكنه بالدقة العقلية ترجع إلى هذه الأمور الخمسة كما تعرض لها العلامة السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن. هناك تعرض إلى جملة من الآراء التي قالت أن الأحكام التكليفية أكثر من خمسة أو أقل من خمسة ونحو ذلك وناقشها بحقنا. قال: وهي كما يلي: أولا الوجوب. طبعا لا بد أن يعلم باعتبار أن المصنف لم يتعرض له، ولكن هنا لا بأس بالإشارة، أن هذه الأحكام الشارع عندما يقول الفعل الكذائي واجب أو الفعل الكذائي محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح، هذه الأحكام ليست أحكام اعتباطية، وإنما هذه الأحكام ناشئة من مصالح في تلك المتعلقات أو من مفاسد في تلك المتعلقات. يعني عندما يقول الشارع بأن الصلاة واجبة هذا ليس أمرا اعتباطيا من غير مصلحة أو حكمة، وإنما الشارع شخص بأن هذا الفعل فيه مصلحة، وهذا الوجوب إنما جاء مترتبا على تلك المصلحة التي أدركها المشرع. وعندما قال الشارع مثلا شرب الخمر حرام أدرك بأن هذا الفعل وارتكاب هذا الفعل يؤدي إلى مفاسد فردية واجتماعية، ولإدراكه تلك المفاسد حرم ارتكاب ذلك الفعل ونحو ذلك، وتفصيله أيضا إن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى. ومن هنا نقول بأن الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء، وأنه لا بد أن يفعل ذلك الشيء ويمنع عن نقيضه. نقيضه هو الدار. فإذا وجوب الشيء هو الذي يلزمك بفعل شيء ويمنعك عن النقيض، ولكن لا بنحو أن الوجوب مركب من الإتيان أو من فعل الشيء والتحريم نقيضه كما سيأتي في محله، ولكن لازمه أنه أنت تمنع من النقيض. يعني لا بد، لا بدية عقلية، لا بد أن تأتي بهذا الفعل، لا بدية عقلية، لا بد أن تأتي بهذا الفعل، وهذا هو معنى الضرورة والوجود. قال طبعا الضرورة بالمعنى الفلسفي. الوجوب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام بالنحو الذي لا يسمح إلى النقيض، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر. أما الاستحباب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به ذلك الاستحباب إلا أنه بنحو لا يمنع عن النقيض، يعني يبقى الطرف الآخر الذي هو التارك أيضا جائز الارتكاب، وهذا ما يعبر في العرف الفلسفي بالأولوية. قالوا بأنه ترجيح على الطرفين على الآخر بالأولوية لا بالضرورة، يعني يبقى الطرف الآخر ممكن الوقوع وجائز الوقوع. هنا في الاستحباب أيضا كذلك نقول أن ذلك الاستحباب والحكم الذي تعلق بذلك الفعل يبعث نحو الفعل ويريد أن يتحقق ذلك الفعل ويحب أن يتحقق، ولكن هل بنحو يمنع على الطرف الآخر؟ نقول لا. وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانب الحكم الشرعي الاستحبابي دائما رخصة من الشارع في مخالفته أي ارتكاب النقيض، كاستحباب صلاة الليل مثلا لغير النبي صلى الله عليه وآله. الحرمات وهي حكم شرعي في مقابل الوجوب يجر عن الشيء بالنحو الذي لا يقبل أن يرتكب نقيضه، نقيض تأثرت ما هو؟ هو الفعل. إذا لا يقبل بأي نحو من الأنحاء أن يرتكب ذلك الفعل. الحرمة وهي حكم شرعي يزجر على الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام. الرابعة الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء طبعا في مقابل الاستحباب، يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام وعليه. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث والدفع إلى العمل، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه مثلا خلف الواعد ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت في الكتب مفصلة ورسائل عملية. الإباحة وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده بلا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يكره. هذا فيما يرتبط بالأحكام التكليفية وأقسامها. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من بحوث علم الأصول. لا بأس بالإشارة هنا إلى هذا المطلب من أنه هناك مناهج متعددة لتقسيم علم الأصول، وآخر تلك المناهج ما تعرض له الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه. هناك في مقدمة الكتاب يقول: وقد تنبه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني صاحب الحاشية على الكفاية والرسائل، تنبه إلى هذا التقسيم الجديد، ثم قسم علم الأصول إلى أقسام ستة: مقدمة وأربعة فصول، أي أربعة أقسام أساسية ومقاصد أساسية وخاتمة. فيتعرض إلى في المقدمة إلى جملة من البحوث التي هي بحوث لغوية مرتبطة بعلم اللغة أو بفقه اللغة، ولكن باعتبار أن علماء اللغة وفقهاء اللغة لم يدرسوها بالنحو الذي يحتاجها الأصولي، اضطروا إلى دراستها في مقدمة علم الأصول، لأنها أولا تشكل عناصر مشتركة، وثانيا يحتاج إليها الأصولي كأصولي في استنباط العناصر المشتركة وفي الاستدلال على العناصر المشتركة. وبعد ذلك يدخل المقصد الأول الذي هو مباحث الألفاظ من قبيل الأوامر والنواهي والإطلاق والمقيد والإطلاق والعموم ونحو ذلك من الأمور. بعد ذلك انتقل إلى المقصد الثاني وهو الاستلزامات العقلية، من قبيل أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، مثلا أن وجوب شيء هل يقتضي وجوب مقدمته أو لا يقتضي، ونحو ذلك من الاستلزامات العقلية. والاستلزامات العقلية أو المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية بالتفصيل الذي تعرض له الشيخ فلان في كتابه أصول الفقه. بعد ذلك ينتقل إلى المقصد الثالث وهو مباحث الحجة التي يبحث فيها أن القطع حجة أو ليس بحجة، أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، أن الشهرة والإجماع ونحو ذلك من الأمور، وقول اللغوي حجة أو ليس حجة. وبعد ذلك ينتقل إلى المقصد الرابع وهو الأصول العملية. وبعد الانتهاء من هذه الأقسام الأربعة والمقدمة يأتي إلى العلاقات القائمة ما بين هذه الأقسام الأربعة، وهو ما يعبر عنه بتعارض الأدلة الشرعية أو التعادل والتراجيح. هذا هو التقسيم الذي اختاره المصنف أو اختاره الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه. هذا منهج من المناهج، ولكن هناك منهج آخر اختاره المصنف قدس سره في هذا الكتاب وأساسا في الحلقات الثلاثة، اعتمد على منهج آخر يختلف عن المناهج المتبعة في كتب الأقدمين من الأصوليين، بل وحتى في كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر. وأساس هذه المنهجات يعتمد على هذا البيان الذي سنبينه. الفقيه عادة عندما يأتي للاستدلال والاستنباط حكم من الأحكام الشرعية، ما هي المراحل التي يضويها للوصول إلى ذلك الحكم الشرعي؟ المرحلة الأولى في أي مسألة من المسائل نأخذها، كما يذكر مثال المصنف قدس سره مسألة الإقامة للصلاة أو الأذان للصلاة أو شرب الخمر أو شرب السيجار مثلا، أي مسألة من المسائل التي يوجد فيها حكم شرعي، وقلنا فيما سبق أنه لا يوجد هناك واقعة لا يوجد فيها حكم شرعي. أي مسألة نأخذها بعين الاعتبار، الفقيه إذا أراد أن يستنبطها يمر بهذه المراحل التالية. المرحلة الأولى يأتي إلى المصادر الأساسية الموجودة في الشريعة، يبحث في الكتاب، في السنة، في أقوال النبي، في أقوال الأئمة، في أفعالهم، في تقاريرهم، ليجد أنه هل ورد دليل ونص يعين الموقف العملي تجاه تلك الواقعة والحادثة أو لم يوجد. فإن وجد الناس عند ذلك يعتمد عليه بالشروط المقررة في محلها، يعتمد على ذلك الناس ويعتمد على ذلك الدليل لاستنباط الحكم الشرعي المرتبط بتلك الواقعة المبحوث عنها. هذه المرحلة الأولى. إذا فرض أن الفقيه لم يجد ذلك الحكم في المصادر الموجودة بأيديه، يعني رجع إلى الكتاب والسنة، السنة بالمعنى العام الذي ذكرناه، ولم يجد دليلا ونصا يعين له الموقف العملي، إذن يبقى الفقيه في مثل هذه المرحلة شاكا في ذلك الحكم الشرعي، وذلك الحكم الشرعي يبقى مجهولا للفقيه أنه ما هو حكمه الشرعي وما هو الموقف الذي لا بد أن يتخذ إذا تلك الواقعة المبحوث عنها. من هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الأصول العملية، أنه نبحث أن الشارع في مثل هذا الموقف الذي لم يرد في الدليل في الأدلة الموجودة بأيدينا لم يرد نص يدل على شرعي على جوازه أو عدم جوازه، هل ترك الشارع المكلف في مثل هذه الحالة بلا موقف شرعي وبلا حكم شرعي، أو أنه أعطاه ضوابط وقواعد من خلال تلك القواعد والضوابط يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي ويعين موقفه إذا تلك الحادثة المشكوك أمرها. واضح؟ وهذا ما يعبر في كلماتهم بالأصول العملية، وهي أصول أربعة كما تعلمون: البراءة، الاستصحاب، التخيير، الاحتياط. وإن شاء الله سيأتي الكلام في جملة من هذه الأصول في نهاية هذه الحلقة عندما نبحث الأصول العملية. إذا بنحو الإجمال، الفقيه لكي يستنبط حكما شرعيا لواقعة معينة أولا يتوجه إلى الدليل الشرعي، هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل. طبعا عندما نقول دليل ليس مرادنا الدليل الشرعي فقط، وإنما سيتبين بعد ذلك أن الدليل أعم من أن يكون شرعيا أو أن يكون عقليا، والدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظيا أو غير لفظيا كما سيتبين تفصيله. ولكن بنحو الإجمال الآن نقول أنه يتجه إلى الدليل، فإن وجد الدليل فيكون هو مستنده لإعطاء حكم تلك الواقعة، وإن لم يجد الدليل انتقل إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة الأصول العملية. وسيتبين إن شاء الله بعد ذلك الفرق ما بين الدليل الشرعي وما بين الأصل العملي. هذا الترتب في عملية الاستنباط السيد الشهيد الصادق قدس سره جعله منهجا لترتيب هذه الأصول. واضح؟ إذن كيف أن الفقيه يتدرج من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية والثالثة ونحو ذلك من المراحل لاستنباط الحكم الشرعي؟ نفس ذلك التدرج وتلك المرحلية التي يتدرج إليها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي، نفس ذلك جعله منهجا في علم الأصول. فلهذا أولا بحث في علم الأصول العناصر المشتركة المرتبطة بالدليل الشرعي، وبعد ذلك بحث العناصر المشتركة المرتبطة بالأصل العملي. والسبب في ذلك كما كان يقول رحمة الله عليه حتى أن الطالب في المراحل الأولى من دراسته يأنس ذهنه بكيفية التسلسل والتدريج في عملية الاستنباط، ويعرف ارتباط هذه البحوث بعضها بالبعض الآخر، أنه لماذا هذا البحث تقدم على البحث الآخر، لا أنه البحوث تتقطع فيما بينها، ولا يعرف الطالب أنه لماذا بحثت حجية قبر الواحد هنا ولم تبحث في مكان آخر، ولماذا بحثت حجية القبر هنا ولم تبحث في أول علم الأصول مثلا ونحو ذلك من الأمور. إذا هناك جملة من الفوائد لهذه المنهجة. إذا تبين إلى هنا بأن منهجة السيد الشهيد قدس سره في بحوث علم الأصول إنما هي منهجة قائمة على نفس ذلك التدرج الذي يعتمده الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، نفس ذلك التسلسل الذي يأخذه الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي، بنفس ذلك التسلسل والتدرج السيد الشهيد ماذا؟ جعل بحوث علم الأصول مرتبة على ذلك التسلسل والتدريج. هذه جهة.
وجهة أخرى وهي السبب في عدول السيد الشهيد قدس سره من المناهج أو من الطرق أو التقسيمات التي ذكرت في علم الأصول، وخصوصا في التقسيم الذي ذكره الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه، باعتبار أنه هذه خير التقاسيم التي ذكرت إلى الآن فيما يرتبط بتقسيمات علم الأصول وبحوث علم الأصول. من الإشكالات التي ترد على تلك المنهجة التي ذكرت في أصول الفقه المظفر هو هذا، أن الطالب عندما يبدأ ببحث مقدمات علم الأصول ثم يدخل في المقصد الأول وهو مباحث الألفاظ، ثم ينتهي من الأول ويدخل في المقصد الثاني وهو مباحث الاستلزامات العقلية، كل هذه المباحث يقويها الطالب وهو بعد لم يثبت له أن القطع حجة أو ليس بحجة، مع أنه إذا ثبت أن القاطع لا توجد له الحجية، إذن ما هو الفائدة من بحث هذه المقدمات ومن بحث هذه العناصر المشتركة؟ أحصاه أن هذه العناصر المشتركة يحصل للإنسان القاطع بها، مثلا مقدمة الواجب أحصاه يثبت لنا القاطع بأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، أكثر من هذا بعد لا يحصل لنا. فإذا هذه تحتاج إلى كبرى، وكل قطع وعلم فهو حجة، إذا نقول مقدمة الواجب حجة بناء على هذه الملازمة. أما إذا فرض أنه في بحوث القاطع وحجية القاطع لم يثبت لنا حجية القاطع، إذا أفرض أن مقدمة أن ما وجب شيء وجبت مقدمته، ما هي حجية ذلك؟ لا فائدة له ولا فائدة تحت هذا الباح أو من هذا الباح. إذا الطالب يطوي كل هذه المراحل وهو بعد لا يعلم أن القطع حجة أو ليس بحجة. وأنتم تعلمون بأنه المنهج الموجود في أصول الفقه المظفر مثلا، مو فقط هناك أيضا، حتى في المنهج الموجودة في الرسائل للشيخ الأنصاري، فإنه يجعل حجية القطع في أول مباحث القسم الثالث والمقصد الثالث وهو مباحث الحجة. ومن هنا نجد السيد الشهيد في هذه المنهجة الجديدة ماذا يفعل؟ يجعل بحوث القاطع أول البحوث التي يتعرض لها علم الأصول بعد معرفة تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول والغاية من علم الأصول. لماذا؟ لأن كل البحوث التي ستأتي بعد ذلك إنما تعتمد على حجية القاطع وأن القاطع حجة أو ليس بحجة. وهكذا جملة من النقاط الأخرى التي بسببها أدى المؤلف بالمصنف قدس سره أن يعدل عن المناهج القديمة ويستبدلها بهذا المنهج الذي ذكره في هذه الحلقات. تنويع البحث الواقع بعد الوقت لا يكفي، وإن شاء الله هذا الذي بيناه نقرأه في المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.